بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه قراءة رابعة في المنظومة البيقونية على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى، غفر الله له ولوالديه وللمسلمين أجمعين، في يوم الأحد 25 من شهر شوال لسنة 34,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الناظم رحمه الله: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال البيقوني طه البيقوني رحمه الله تعالى في منظومته الموسومة بالبيقونية نسبة إليه في البيت 15: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. هذا هو القسم 15 من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم، وهو الحديث الموقوف. والصحابي قال: وما أضفته إلى الأصحاب. الأصحاب جمع صاحب، والصحابة جمع صحابي، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وإن تخللت حياته ردة. وهذا أفضل من قول بعض العلماء: من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يدخل في ذلك العميان من الصحابة رضي الله عنه. وقوله مؤمنا به يخرج من رآه ولقيه من الكفار، فأبو جهل وأبو لهب لقي النبي عليه الصلاة والسلام ورأوه، ولكن هل هم يدخلون في زمرة الصحابة؟ لا، لانتفاء شرط الإيمان به. وكذلك من ارتد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، هل يحكم له بأنه صحابي؟ لا، إلا أن يعاود للإسلام قبل أن يموت.
وقولهم ومات على ذلك يخرج من ارتد ومات على ذلك، على الردة، كابن أقطل وعبيد الله بن جحش.
وقوله مؤمن به يخرج من كان مؤمنا بغيره من الأنبياء، ولكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة؟ ها؟ يعني من آمن ببعثته صلى الله عليه وسلم بما عنده من كتاب ولكنه لم يدركه زمن البعثة، هل يدخل في الصحابي؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فيه نظر. ومثال ذلك من ورقة ابن نوفل، حيث ذكره الطبري والبغوي وابن قانع وابن السكن وغيرهم من الصحابة. وقوله ولو تخللت حياته ردة، إذا رجع فيبقى له اسم الصحبة سواء في حياته صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته، كالأشعث بن قيس، فإنه كان ممن ارتد وأتي به إلى الصديق رضي الله عنه أسيرا، فعاد الإسلام فقبل منه وزوجه أخته، ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة. أما إن مات على الردة والعياذ بالله فإنه لا يسمى صحابيا، وإن كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤمنا به. قوله زك يعني علم، من قول وفعل، هذا يستثنى منه ما كان له حكم الرفع، كقول الصحابي: كنا نفعل كذا أو السنة كذا، يعني قول أنس رضي الله عنه في الحديث الصحيح: السنة لمن تزوج بكرا أن يبيت عندها سبعا، ومن تزوج ثيبا أن يبيت عندها ثلاثا. يبيت عندها سبعا ثم يقسم بعد ذلك في البكر، ويبيت عندها ثلاثا في الثيب ثم يقسم بعد ذلك ويعدل في المبيت. فقول أنس السنة، المراد بقوله السنة سنة من؟ ليس إلا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا له حكم، له حكم الرفع. وكذلك ما كان في الأمور الغيبية فهذا أيضا له حكم الرفع، لأنه لا يقال من قبل الرأي، لا بد أنه يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم ينسبه إليه. فإذا كان في الأمور الغيبية أو قال من السنة كذا فهذا له حكم الرفع، أو قالوا كانوا يفعلون كذا كقول عبيد السلماني رحمه الله لما سئل عن الحجاب فأتى بملاءة وغطى جميع بدنه عدا عينه، عدا عينه اليسرى، وقال هكذا كنا يفعل، يعني زمن النبي عليه الصلاة والسلام الحرائر، فكانت تعرف الحرة من الأمة بكشف الوجه، الحرة تغطي والأمة تكشف. نعم.
قال الناظم رحمه الله: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط.
قال رحمه الله تعالى: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. هذا هو القسم السادس عشر من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم، وهو الحديث المرسل. والمرسل لغة هو المطلق، ومنه قول الله عز وجل: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. أرسلنا يعني أطلقنا، واصطلاحا عند أكثر العلماء ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك مراسيل التابعين ومراسيل الصحابة. أما مراسيل الصحابة فهو ما أخبر به الصحابي التابعية، يعني أن يخبر الصحابي أحدا من التابعين قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله مما لم يسمعه هو أو يشاهده لصغر سنه أو تأخر إسلامه أو غيابه عن هذه الواقعة. ومثال ذلك حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين البخاري ومسلم: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، من الوحي عفوا، من الوحي الرؤيا الصالحة. ومعلوم أن عائشة رضي الله عنها لم تدرك بدء الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم هذا يقبل أم لا يقبل؟ يقبل عند الجماهير، بل نقل الإسنوي والنسفي الإجماع على ذلك، وشذ قوم منهم أبو إسحاق الإسفرائيني فقالوا مرسل الصحابي لا يقبل إلا إذا عرف بصريح خبره، أو بعادته أنه لا يروي إلا عن صحابي. قال العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته: أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. وقوله على الصواب إشارة إلى أن هناك خلافا في المسألة، ولكن جماهير العلماء بل نقل الاتفاق والإجماع على ذلك من النسفي والإسنوي على قبول رواية مرسل على قبول مرسل الصحابة. والمرسل من أقسام الضعيف، إلا في مواضع: الأولى إذا علم الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم ومن رفعه، فيحكم به على حسب حال هذا الذي علم. الثاني إذا كان الساقط من الإسناد هو الصحابي فهذا لا يضر، هذا لا يضر. الثالث إذا علم أن رافعه لا يرفعه إلا عن طريق الصحابي. الرابع إذا تلقته الأمة بالقبول، وهذا اشترطه الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة. يبقى إذن إذا رفع التابعي حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى مرسلا، فإن كان الساقط من الإسناد أو الذي أسقطه التابعي صحابي فهذا لا يضر وله حكم الرفع. لماذا؟ لأنهم كلهم ثقات عدول رضي الله عنهم وأرضاه. أما إذا أسقط روى التابعي عن تابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا من أقسام الضعيف. قال رحمه الله تعالى: وقل غريب ما روى راو فقط. الغريب مشتق من الغربة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام، وضبطها بعض كما قال الشاطبي رحمه الله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وأما اصطلاحا فهو ما رواه واحد فقط منفردا بروايته في أي موضع من السند، ما رواه راو واحد فقط منفردا بروايته في أي موضع من السند. ومثال الغريب حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، كما عند مسلم. قال الإمام الحاكم أبو عبد الله: هذه سنة غريبة تفرد بها أهل مصر. الحمد لله. تفرد بها أهل مصر ولم يشاركهم فيها أحد، كما في مقدمة علوم الحديث ابن الصلاح في معرفة علوم الحديث الحاكم رحمه الله: هذه سنة غريبة تفرد بها أهل مصر ولم يشاركهم فيها أحد. والحديث الغريب قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، لا يلزم أن يكون ضعيفا. ومن أمثلة الحديث الغريب حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليقدم يديه قبل ركبتيه. رحمك الله. البعير كيف يبرك؟ أيهما يقدم، الرجلين الأماميتين أم الخلفيتين؟ ها؟ ها؟ الأماميتين، يعني هو بينزل من الخلف أولا ولا من الأمام أولا؟ ها؟ من الأمام ولا من الخلف ويكون مرفوعا من الأمام؟ ولا نجيب بعير؟ ها؟ يكون مرتفعا من الخلف وينزل أولا بالأماميتين، يعني ينزل بركبتيه أم بيديه، لأن هذا يتعلق به حكم شرعي في النزول في الصلاة، لأن نزلنا هنا عن النزول والبروك كما يبرك البعير. فتنازع العلماء هل هذا المعني به الهيئة في النزول أم صفة النزول، لأن أول الحديث على ظاهر نزول البعير يخالف آخره، فآخر الحديث وليقدم يديه قبل ركبتيه، والبعير أيهما يقدم؟ ركبتيه قبل يديه. وأين ركبتي البعير؟ ذكر ابن الأثير أن ركبتيه في يديه الأماميتين، وحمل قوله صلى الله عليه وسلم فلا يبرك كما يبرك البعير على الهيئة لا على الصفة، يعني لا ينزل يضرب الأرض بقوة. ورجح ذلك الشيخ الألباني رحمه الله، ولذلك قال بالنزول على اليدين. وذهب ابن القيم رحمه الله في الزاد إلى أن السنة النزول على الركبتين وليس اليدين، وحكم على حديث أبي هريرة بأنه حديث منقلب وقد وهم فيه الراوي. ورجح النزول على الركبتين من أربعة أوجه، وأطال النفس رحمه الله في ذلك جدا في زاد المعاد في باب هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند الهوي إلى السجود. المهم ليس هذا مجال الترجيح. فهذا الحديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه لم يروه إلا أبو هريرة، ولم يروه عن أبي هريرة إلا الأعرج، ولم يروه عن الأعرج إلا أبو الزناد، ولم يروه عن أبي الزناد إلا محمد بن عبد الله بن الحسن، وما رواه عن محمد بن عبد الله بن الحسن إلا دراوردي. فهذا الحديث يسمى حديثا غريبا، يسمى حديثا غريبا. وهي تدل على الضعف، ولكن هل يلزم منها الضعف؟ لا. ولذلك يقولون لا يأتيك الغريب إلا بالغريب، يعني بالأشياء الغريبة. يقولون فلان يغرب أو يأتي بالغرائب والعجائب والطبوليات، الأمور الغريبة والعجيبة. بعض الناس يهتم في العلم بالأمور الغريبة والعجيبة التي ينفرد بها دون الناس. نعم.
قال الناظم رحمه الله وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال.
قال رحمه الله تعالى في البيت السابع عشر وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. هذا هو القسم الثامن عشر من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم، وهو الحديث المنقطع. قوله وكل ما، أي كل حديث أو كل إسناد، والظاهر أنه يريد كل حديث، لأن قوله ما لم يتصل إسناده يدل على ذلك. والانقطاع قد يكون في أول السند وقد يكون في آخره، وقد يكون في أثنائه بواحد، وقد يكون في أثنائه باثنين فأكثر على التوالي. بهذه أربعة أقسام في الحديث المنقطع. فأما الانقطاع في أول الحديث فهذا هو الحديث الذي يسمى المعلق، كمعلقات البخاري ومعلقات مسلم رحمهم الله تعالى. وأما أن يكون الانقطاع في آخر السند فهذا يسمى الحديث المرسل. وأما إذا كان الانقطاع في أثناء السند برجل واحد فهذا يسمى منقطعا في الاصطلاح. وأما إن كان باثنين فأكثر فهذا يسمى معضلا. ولذلك قال المصنف: والمعضل الساقط منه اثنان. وحكم العمل بالحديث المنقطع حكمه أنه ضعيف لا يحتج به لتخلف شرط من شروط القبول وهو اتصال السند. أحسنت. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم، كما في نزهة النظر شرح نخبة الفكر. وقال الحاكم رحمه الله: لما قدم علينا أبو جعفر الكشي وهو محمد ابن عمر ابن عبد العزيز وحدث عن عبد بن حميد، سألته عن مولده فذكر أنه سنة 60 و200، فقلت لأصحابنا: هذا الشيخ سمع من عبد بن حميد بعد موته بـ13 سنة. هذه إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه صادق أم كاذب؟ كاذب، لأنه كيف يقول سمعت من فلان وهو ولد قبل وفاة فلان بـ13 عاما؟ هل يمكن هذا أن يكون سمع منه؟ نعم نعم، ولد بعد وفاته، لا بعد، ليس قبل، ولد بعد وفاته بـ13 عاما ويقول سمعت منه، هذا لا يمكن أبدا، هذا لا يمكن أبدا بحال، لأنه لم يلقى. كيف يروي عنه وهو ما زال لم يخلق بعد في بطن أمه؟ الذي روى عنه هذا لم يخلق بعد، كيف يروي عنه؟ لا يمكن هذا. نعم. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.